والتعليم. وقد أسبقنا لكم في الشرح كيف يتعامل طالب العلم أو الباحث مع الجرح والتعديل، الجرح المفسر مع التعديل، والجرح المبهم مع التعديل. قال المؤلف رحمه الله: الفصل الثاني: تعارض الجرح والتعديل. ذكرنا في الدرس السابق أن اختلاف العلماء في الجرح والتعديل من باب ماذا؟ من باب الاجتهاد، من باب الاجتهاد والنظر لحروة. ما هي أسباب الاختلاف في الجرح والتعديل؟ الأول تساوي، عدم تساوي النقاط في مقدار اطلاعهم على تفاصيل حال الراوي، هذا الأول. الثاني اختلاف ما بلغهم من مروياته الرواة التي سبب للحكم على الراوي. الثالث اختلافات اصطلاحات العلماء في الجرح والتعديل. الرابع من راسك ولا من الكتاب؟ بالصدق. يعني هي في راسك بس ذكرت من الكتاب، لا بأس. نعم. قال المؤلف رحمه الله: تعارض الجرح والتعديل. من هو يوسف؟ يوسف القيسي. صاحبكم رحمه الله تعالى في الجرح والتعديل. هذه الأرقام عندك؟ من الذي يكتب اسمك؟ أحسنت. أنا أقول لا سهل، ما في شيء، لكن هذه الورقة الثانية باسمك يوسف القيسي. بارك الله فيك. هذا ماذا يسمى إذا كان يكتب على لسانه وأنت لم تكتب؟ لا، تكون هذا كذب. استدلس. لا هذا كذب غلط هذا. لكن يمكن واحد تجوزا، يعني يمكن سمعك يقول ما يعني نريد أن ننتهي في أول، في ما يأتي أول شعبان لو قد انتهينا، حيث لا نطيل في الكلام خارج الكتاب. هذا غير صواب الكلام، لأنه الكلام الذي يحتاج إليه الطالب ولو كان مثلا تعقب أو إضافة أو شرح يتعلق بالكتاب لا بد منه للطالب. وأظن أن المدرس يكون أعرف بما يضيفه أو ما يحذفه على الطالب حتى تتم له الفائدة. قال المؤلف رحمه الله: تعارض الجرح والتعديل. هنا كلمة تعارض، أخرج ما إذا لم يتعارضا، أخرج ما إذا لم يتعارضا. فإذا تعارض الجرح والتعديل نستخدم معها هذه الطرق الآتية، لكن لو كان الجرح والتعديل غير متعارضين فهنا لا يقال أو لا يستعمل معهما هذه الطرق. عند هذه اللفظة تكتب لقول تعارض الجرح والتعديل، تقول بحيث لا يمكن الجمع بينهما، بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه، بوجه من الوجوه. أما إذا أمكن الجمع، أما إذا أمكن الجمع بمعرفة ما يرفع ذلك فلا تعارض، فلا تعارض. نعم، بمعرفة ما يرفع ذلك فلا تعارض، مثل أن يجرح، مثل أن يجرح بفسق علم توثيقه منه، علم توثيقه منه، مثل إسماعيل بن أبي أويس، فمثل إسماعيل بن أبي أويس، أو بسوء حفظ في شيخ معين، أو بسوء حفظ في شيخ معين مع التوثيق المطلق في غيره، مع التوثيق المطلق في غيره، كمثل سفيان بن حسين عن الزهري، كمثل سفيان بن حسين عن الزهري. واضح؟ يعني هذا هل يعتبر هذا من التعارض؟ ليس ذلك من التعارض، ليس هذا من باب التعارض. إذا كان علم جرحه بعض العلماء في شيخ معين، هذا هنا منصب على الشيخ، والتوثيق المطلق في غيره. قول: وهذا مثال من كلام ابن حبان يوضح الأمر، وهذا مثال من كلام ابن حبان يوضح الأمر، حيث قال رحمه الله في ترجمة، قال في ترجمة قيس ابن الربيع، قيس ابن الربيع بعد أن ذكر الجرح والتعديل فيه، طيب هذا مثال مهم جدا. لا إله إلا الله. قال: قد سبرت أخبار قيس، قد سبرت أخبار قيس من رواية القدماء والمتأخرين، طيب فرأيته صدوقا مأمونا حيث كان شابا، فرأيته صدوقا مأمونا حيث كان شابا، فلما كبر ساء حفظه، فلما كبر ساء حفظه، وامتحن بابن سوء، وامتحن بابن سوء، فكان يدخل عليه الحديث، فكان يدخل عليه الحديث، فكل من مدحه، فكل من مدحه من أئمتنا كان ذلك لما نظروا من الأشياء المستقيمة، من الأشياء المستقيمة، وكل من وحاه منهم فكان ذلك لما علموا في حديثه من المناكير، فكان ذلك لما علموا في حديثه من المناكير. وضح لكم؟ يعني الآن التوثيق كان في زمن الشباب، لكن لما كبر وساء حفظه، فأهل العلم نظروا إلى المناكير التي صارت في أخباره وفي أحاديثه، فضعفوه بناء على ذلك، فضعفوه بناء على ذلك، حيث غلبت عليه المناكير أو كثرت في أخباره، رحمه الله تعالى وغفر عنه وغفر له. قال رحمه الله تعالى: لتعارض الجرح والتعديل صورتان هما، أن يكون تعارضهما بصدورهما من إمامين فأكثر، أن يكون تعارضهما بصدورهما من إمامين، فأكثر الثاني أن يتعارض وقد صدر من إمام واحد. التعارض له صورتان، إما أن يأتي من إمامين فأكثر، يعني ابن معين يجرح وأحمد بن حنبل يوثق وهكذا ابن مهدي يوثق ويعدل وسفيان الثوري يجرح وما شابه ذلك، فهذا اختلاف بين إمامين. أو يكون من الإمام الواحد، يحصل من الإمام الواحد في نفس الوقت الإمام الواحد يختلف عليه القول، فمنهم من يجرحه ومنهم إيش من يعني نام، فالإمام الواحد تكون عنه الرواية، تأتي عنه روايتان إحداهما بالتضعيف والأخرى بماذا؟ بالتوثيق والتعديل. فإذا جاء مثل هذا عن الإمام الواحد كيف يتصرف معه، وإذا جاء عن إمامين كيف يتصرف معهما؟ قال رحمه الله: والمراد بالجرح هنا الجرح المفسر. ممكن تعلق هنا تقول سبق الإيضاح، سبق الإيضاح أن العلماء يعتبرون الجرح من المعتبر، سواء كان مفسرا أو مبهما، سواء كان مفسرا أو مبهما. واضح ماذا مر معنا؟ نحن الآن هم يقولون أنه إذا كان مفسر فقط، أما إذا كان غير مفسر فيذهب إلى مذهب الإهمال. قال والمراد بالجرح هنا الجرح المفسر. فإذا تعارض الجرح المفسر مع التعديل، تعارض الجرح المفسر مع التعديل بصدورهما من إمامين فأكثر، فمذهب الجمهور تقديم الجرح على التعديل مطلقا، سواء زاد عدد المعدلين على عدد المجرحين أو نقص عنه أو استويا. سؤال: من الجمهور هنا عند أخينا رشيد؟ ها؟ جمهور الأصوليين، أحسن. فعند قول الجمهور هنا تقول الجمهور الأصوليين الفقهاء، نعم، المراد جمهور الأصوليين الفقهاء. قال رحمه الله تعالى: وذلك لأن مع الجارح زيادة علم بخفي حال الراوي لم يطلع عليها المعدل، فالجارح مصدق للمعدل في الحال الظاهرة ومبين لحال الراوي الخفية. هذا التعليل على القول ذا، ولكن الصحيح أن الجرح إذا صدر من معتبر ولو مبهم في من هو مستحق لذلك فإنه يقبل على حسب مرنا. سؤال عند أخينا الآنسي: متى لا نقبل الجرح إلا مفسرا؟ متى؟ ها؟ متى لا نقبل الجرح المبهم إلا إذا فسر؟ متى؟ خالد معروف، إذا إيش؟ عبد الحكيم، عبد العزيز، إذا كانت قد ثبتت عدالة الرجل وإمامته فلا نقبل إلا مبشرا. واضح؟ هذا كررناه عليهم كثيرا. قال رحمه الله تعالى: وثمة ثلاثة أقوال أخرى فيما إذا زاد عدد المعدلين على عدد الجارحين، هي هذه الأقوال أيضا أقوال الأصول الفقهاء. علق عليها تقول: هذه الأقوال كلها للأصوليين والفقهاء لا للمحدثين. قال: وثمة أقوال أخرى فيما إذا زاد دليلنا على عدد الجارحين، هي واحد ما حكاه الخطيب البغدادي عن طائفة من أهل العلم، يقدم التعديل على الجرح، يقدم التعديل على الجرح. طيب، وهذا القول ضعفه ابن الصلاح والرازي، هذا القول ضعفه ابن الصلاح والرازي. وذلك لأن كثرة المعدلين تقوي حالهم وتوجب العمل بخبرهم، إذ الكثرة تفيد غلبة الظن بثبوت ذلك الحكم، وقلة الجارحين تضعف خبرهم. نعم، يعني هنا جعل التعديل مقدم على الجرح. تقول بعد هذا، تقول: ورد هذا القول الخطيب البغدادي. قال رحمه الله، أقرأ عليكم، قال: وهذا خطأ لأجل ما ذكرنا من أن الجارحين يصدقون المعدلين في العلم الظاهر، ويقولون: عندنا زيادة علم لم تعلموه من باطن أمره، يعني به الجرح، أن هذا العلم هو الجرح الذي عندهم. وهذا القول الأصل الفقهاء للمحدثين. قال الثاني: ما حكاه البلقيني يقدم قول الأحفظ من الأئمة المختلفين، وهذا كذلك ضعيف، ويمكن توجيهه بأن الأئمة ليسوا على درجة واحدة من الاطلاع على أحوال الرواة عامة، بل منهم من تكلم في أكثر الرواة كابن معين وأبي حاتم، ومنهم من تكلم في كثير من الرواة كالإمام مالك وشعبة بن الحجاج، ومنهم من تكلم في الرجل بعد الرجل كسفيان بن عيينة والإمام الشافعي. وقد يكون فيهم من هو أكثر معرفة بحال ذلك الراوي بخصوصه. الثالث: ما حكاه السخاوي عن ابن الحاجب. كل هؤلاء ماذا؟ من الأصولي الفقهاء، ولا قوة إلا بالله. قال: ما حكاه السخاوي عن ابن الحاجب أنهما يتعارضان، فلا يقدم أحدهما على الآخر إلا بمرجع. وإلى هذا ذهب ابن الوزير رحمه الله قال: وذلك لأن مع المعدل زيادة قوة بالكثرة، ومع الجارح زيادة قوة بالاطلاع على الباطن. هذه الأقوال الثلاثة. قال المؤلف: والراجح أن الأصل تقديم الجرح المفسر على التعديل، لكن ذلك ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بضوابط الجرح والتعديل كما سيأتي بعون الله تعالى. واضح؟ ونحن قد أسبقنا لكم خلاصة نافعة، أن الجرح المبهم معتبر إذا صدر من أهله، فإن عرض فيجمع بينهما، وإن لم يعارض نزل كما هو، إلا إذا صدر الجرح المبهم في حق من ثبتت إمامته وعلمت ثقته وأمانته، فهذا نحتاج فيه إلى تفسير، ونطلب من المجرح مزيد تفسير. قال المؤلف رحمه الله: وأما إذا تعارض الجرح المبهم مع التعديل فقد حكى السخاوي عن أبي الحجاج المزي وغيره أن التعديل مقدم على الجرح المبهم، لكن ليس ذلك على إطلاقه أيضا، فإن توثيق الإمام المتساهل لا يقدم على جرح الإمام المعتدل. وكذلك أيضا أن جرح الإمام المعتدل، الإمام المتقن، إذا جرح ولو مبهما فإنه لم يتكلم إلا لأمر قد علمه في الراوي وثبت لديه في الراوي، فيقبل ولو نسبيا. قال رحمه الله تعالى هذا الآن هذه المسألة، مسألة كيف يتصرف، ما هي الأقوال المذكورة فيما إذا تعارض الجرح والتعديل بصدورهما من إمامين فأكثر. ثلاثة أقوال ساق المؤلف، كم؟ ثلاثة أقوال: الأول تقديم التعديل على الجرح، والثاني يقدم قول الأحفظ من الأئمة على غيره، والثالث يتعارضان فلا يقدم أحدهما على الآخر. وكل هذه محكية عن الأصوليين والفقهاء، أما المحدثون فقد خلاص لكم في الدرس الماضي. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له: وأما إذا تعارض الجرح والتعديل الصادران من إمام واحد، فلذلك حالتان هما، يعني بعض الأئمة يتعارض له قولان فأكثر. فمثلا عندنا ابن معين في رواية يقول ثقة، وفي رواية يقول ضعيف، وفي رواية يقول ليس بالقوي، فقد تأتي الرواية وتأتي روايتان وتأتي ثلاث روايات عن الإمام الواحد، فكيف يتصرف الباحث إذا وجد أن الإمام الواحد اختلف قوله، فتارة يقول ثقة وأخرى قال ضعيف، كيف يجمع بينهما؟ قال المؤلف: فلذلك حالتان هما: الحالة الأولى أن يتبين تغير اجتهاد الإمام في الحكم على ذلك الراوي، فالعمل حينئذ على المتأخر من قوليه، على المتأخر من قوليه. يعني لو أن ابن معين وثق راوية من الرواة قال فلان ما حاله، قال ثقة، ثم بعد ذلك سئل عنه فقال لا ضعيف، فإذا علم أن قوله المتأخر إن قصد به النسخ للمتقدم فيكون العمل على ماذا؟ على المتأخر. قال رحمه الله تعالى أن يتبين، طيب كيف؟ أن يتبين تغير اجتهاد الإمام في الحكم على ذلك الراوي، فالعمل حينئذ على المتأخر من قوليه. ومن ذلك قول عباس الدوري في ترجمة ثواب ابن عتبة قال سمعت يحيى يقول شيخ صدوق، فإن كنت كتبت فإن، نعم هو بنفسه كان يقول فإني، اسمنا قال فإن، عندكم فإني فإن كنت كتبت عن أبي زكريا، فإن أنا فإن كنت، كان يقول فإني كنت. قال سمعت يحيى يقول شيخ صدوق، فإن كنت كتبت عن أبي زكريا يحيى المعين في شيئا أنه ضعيف فقد رجع أبو زكريا، وهذا هو القول الأخير من قوله، وهذا هو القول الأخير من قوله. هذا واضح عندكم ولا عندنا؟ ها ها فإن كنت ايش مكتوب هذا؟ وينه؟ فإن كنت سهل هذا. قال سمعت يحيى يقول شيخ صدق، فإن كنت كتبت عن أبي زكريا يحيى بن معين، كأنه والله أعلم، فإني كنت كتبت عن أبي زكريا يحيى بن معين في شيئا أنه ضعيف فقد رجع أبو زكريا، وهذا هو القول الأخير من قوله. هذا واضح، يعني التراجع هنا واضح، التراجع هنا واضح، قال كان كذا ثم ذهب إلى كذا وكذا، فهذا ناسخ لذلك القول. من يذكر مثالا آخر؟ من يذكر مثالا آخر؟ عندك؟ أحسنت. ابن المبارك قال لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى ابن محرر لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة. هذا ماذا فيه؟ هذا إيش؟ توثيق وتقوية. فقال بعد ذلك قال فلقيته فلما رأيته كانت بعرة أحب إلي منه. بعرة، تعرف البعرة؟ تعرف البعرة؟ يا أبا زرعة تعرف البعرة؟ الصومال، الصومال معروف ها؟ أي البعرة؟ ها؟ الروث، أحسنت، عذرة الدابة، عذرة الدابة. قال كان لو قيل لي تدخل الجنة أو تلقى ابن محرر فيقول ألقى ابن محرر. قال فلما لقيته فرأى حديث ضعيفة ورآه يروي المناكير، قال فعند ذلك كانت بعرة أحب إلي منه، بعرة أحب إلي منه. طيب هذا في حال الراوي. إذن إذا الإمام ثبت لدينا تغير اجتهاده فنأخذ بماذا؟ بالقول الأخير، بالقول الأخير. اكتب هذه الفائدة النبيلة، تقول قال السخاوي المثال هذا، لخصه لنفسك كلام مبارك، لكن هذه الفائدة اكتبها. قال السخاوي أما إذا كان، أما إذا كان من قائل واحد، يعني الاختلاف، إذا كان من قائل واحد يعني الاختلاف الرواة، كما يتفق لابن معين وغيره من أئمة النقد وغيره من أئمة النقد، فهذا قد لا تناقضا، فهذا قد لا يكون تناقضا بل نسبيا في أحدهما، بل نسبيا في أحدهما أو ناشئا عن تغير اجتهاد، أو ناشئا عن تغير اجتهاد، وحينئذ فلا ينضبط بأمر كلي، وحينئذ فلا ينضبط بأمر كلي. هذه قاعدة عظيمة، والمؤلف ما نقلها، لو نقلها المؤلف لكان أحسن بذلك. كلام السخاوي إمام مطلع مستقرئ يقول إما أن يكون تغير اجتهاد وإما أن يكون تضعيف نسبيا، ومعنى نسبي يعني يسأل مع من هو أرفع منه فيضعفه، ويسأل عن حال الحقيقية فيبين حاله بأنه صدوق أو ثقة على حسب الحال. طيب، لا إله إلا الله، الحالة الأولى أن يتغير. نعم، تنبيه، عندما تسمع من كلام السلف بعرة أو بل عليه وما شابه ذلك، هذا يستعمل عند السلف على وجه الندرة، واستعمله السلف في زمن يعني حياتهم يعني تدور مع هذه الأشياء. طيب، يعني يركب الدواب يقول دابة فيقول كذا، يعني يعيشون بين هذه الأشياء التي يتحدثون عنها. لكن لو جاء اليوم شخص فجرح بمثل هذا فهذا من غلط واضح البين والنزول الهابط، ويعتبر من السباب والشتام لا من الجرح والتعديل. كان يقول ثور أو حمار أو ما شابه ذلك، هذا ليس من ألفاظ الجرح والتعديل. وأبعد من ذلك كان يقول فلان بل عليه، أو كلام فلان بل عليه، أو يقول فلان بعرة أو مثل النعجة، هذا غلط ليس بصواب وليس من أنواع الجرح، هذا من الجهل بهذا العلم وعدم الفهم بهذا الشأن. فالعلماء يتكلمون بالكلام على حسب ما يوافق المتكلم فيه بضوابط الشرع، وإذا زاد دخل في باب الغيبة كما مر معنا. قال رحمه الله: أنا أريد مثلا الطالب قد يسمع الكلام الآن في الدراسة والأمثلة، فإذا فتح الله عليه صار مجرح معدل قد تكلم به سلف ويطبق ذلك، هذا غلط، هذا غلط. بعض نادرة استعملها بعض السلف، وأيضا في مجتمع يعيشون مع هذه الألفاظ، يعني يقول لك هذا روث وهذا حمار وهذا، يعني حياتهم مع هذا. الآن تغير حال الناس، فأنت لو تأتي ترجع الناس من هذه الكلمة، كلمة فلان حزبي، إلى فلان ما يساوي بعرة، يعني يستنكر منك وتصير إيش، لا نقول جرحان، جرحان في المتكلم لعدم لاستعمال الألفاظ النابية. قال رحمه الله: والحالة الثانية ألا يتبين تغير اجتهاد الإمام في حكمه على الراوي. الآن إذا تغير، أن لا يعلم تغير الإمام له قولان، فلا يعلم أنه تغير اجتهاده، كيف يتعامل الباحث معه؟ قال: ألا يتبين تغير اجتهاد الإمام في حكمه على الراوي، فالعمل على الترتيب التالي: واحد، يطلب الجمع بين القولين إن أمكن، كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا لا مطلقا، فإن المعدل قد يقول فلان ثقة ولا يريد به أنه ممن يحتج به، وإنما ذلك على حسب ما هو فيه ووجه السؤال وما هو فيه ووجه السؤال له. فقد يسأل عن رجل، عن الرجل الفاضل المتوسط في حديثه، فيقرن بالضعفاء فيقال ما تقول في فلان وفلان وفلان، فيقول فلان ثقة، يريد أنه ليس من نمط من قرن به، وقد يقرن بأوثق منه فيقول فلان ضعيف، أي بالنسبة إلى لمن قرن به في السؤال. فإذا سئل عنه بمفرده بين حاله في التوسط، بين حاله في التوسط. مثلا لو سئل سائل، يقول لو سأل سائل ما حال عمرو بن حكام وباللهيعة، فيقول باللهيعة ضعيفها، باللهيعة ثقة وهذا ضعيف، يعني أن عمرو بن حكام متروك، فلما قلنا باللهيعة وباللهيعة ضعيف فرفع شأن باللهيعة على عمرو. ما حال عمر بن هارون البلخي وابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن؟ فيقول محمد ثقة وهذا كذاب وهذا ضعيف، يعني البلخي، واضح؟ فإذا قلنا بمن هو أضعف شديد في الضعف كان بالنسبة له ثقة. والعكس لو أنه سئل عن رجل مقبول لكن قرن بحفاظ كبار، تذكرون المثال الذي أمثل عليكم في أول الدرس في سؤال أحياء بن معين عن أصحاب سفيان الثوري، فقال الثقات مثل عبد الرزاق ومثل وكيع وأبي نعيم. قال أما هؤلاء الضعفاء مثل من؟ قال أما الثقات فمثل عبد الرحمن بن مهدي ووكيع وأبي نعيم ويهاب بن سعيد القطان، نعم، وأبي نعيم. قال وأما الضعفاء فقال وعبد الرزاق، قال هؤلاء ضعفاء، عبد الرزاق وأمثاله، قال هؤلاء ضعفاء، يعني في الثوري. وكونه ضعيف هنا التضعيف نسبي، لأن عبد الرزاق سمع من الثوري في مكة وكان سماعه ضعيف، أما سماعه في اليمن فكان قويا، لكن ليس في مرتبة يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي في السماع من الإمام الثوري رحمه الله تعالى وغفر لهم. قال رحمه الله فقد سئل عثمان الدارمي، عثمان بن سعيد الدارمي، فقد سأل عثمان ابن عثمان الدارمي يحيى بن سعيد عن العلاء ابن عبد الرحمن يحيى بن معين، فقد سأل عثمان الدارمي يحيى بن معين عن العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه فقال ليس به بأس. قلت، قال قلت هو أحب إليه أو سعيد المقبري؟ فقال سعيد أوثق والعلاء ضعيف، يعني في نفس السؤال قال لا بأس به، هذا إخبار عن حاله. فلما ضعفه عندما قلنا بمن، فلما ضعفه كان ذلك بسبب أنه قلنا بسعيد المقبري، وسعيد المقبري أحد الحفاظ المكثرين. قال ابن معين للعاء إنما هو بالنسبة لسعيد، نعم، إنما هو بالنسبة لسعيد المقبري وليس تضعيفا مطلقا، وليس تضعيفا مطلقا. ذكر ابن معين، ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعد أن ذكر تضعيف راو وتوثيقه من اختلاف ابن معين، قال الحافظ إن ثبت ذلك فقد يكون سئل عنه وعمن فوقه فضعفه بالنسبة إليه، وهذه قاعدة جليلة في من اختلف النقل، فيما اختلف النقل عن ابن معين فيه، فيما اختلف النقل عن ابن معين فيه، نقلها أبو الوليد الباجي وغيره من أهل العلم، كذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال نعم أيضا يضاف إلى هذا التضعيف النسبي أنه إذا وجد التضعيف من الإمام والتوثيق من الإمام بعينه فقد يكون التضعيف بالنسبة لحديث واحد، يسأل الإمام عن حديث واحد فيقول الإمام هذا رواه فلان وهو ضعيف، يعني هذا الخبر ضعيف من رواية فلان لأنه أخطأ فيه، فهذا التضعيف بالنسبة لرواية خبر واحد، لكن بالنسبة لراوي الحديث نفسه قد يكون ماذا؟ ثقة. أضف هذه الفائدة، تقول وقد يكون التضعيف للراوي في حديث بعينه، في حديث بعينه كما نقل عن أحمد في محمد بن عبيد الطنافسي، كما نقل عن أحمد في محمد بن عبيد الطنافسي. قال رحمه الله تعالى وغفر له باء، يعني كيف نتصرف الأول، قد يكون التضعيف نسبي أو لأمر آخر. قال باء إذا لم يمكن الجمع، الآن الأول إمكان الجمع بأن يكون التضعيف نسبي أو التوثيق نسبي، بينما الراوي في حاله الحقيقي قد أبان حاله، قد أبان حاله العلماء أو المؤلف أو المجرح نفسه أو المتكلم نفسه كحال ابن معين رحمه الله تعالى. قال باء إذا لم يمكن الجمع طلب الترجيح بين القولين بالقرائن، يعني ننظر القرائن التي تؤيد أحد القولين، ننظر القرائن التي تؤيد أحد القولين. ما هي القرائن؟ ما هي القرائن؟ قال المؤلف، انتبه يا أخنا، انتبه. قال رحمه الله تعالى: كأن يكون بعض تلاميذ الإمام، كأن يكون بعض تلاميذ الإمام أكثر ملازمة له من بعض، فتقدم رواية الملازم على رواية غيره كما هو الشأن. الشارحي، أين كتابك؟ أين كتابك؟ تعال عندي هنا. قم. تفضل. تعال مع صومالي. قال: فتقدم رواية الملازم على رواية غيره كما هو الشأن في تقديم رواية عباس الدوري عن ابن معين لطول ملازمته له. معنا مثلا ابن معين نقل عنه الدارمي ونقل عنه عباس الدوري. قرائن التي يرجح بها، ننظر الناقل فنجد أن الدوري إيش؟ أكثر ملازمة المعين من غيره، فنقدم رواية الملازم على رواية ماذا؟ غيره، على رواية غيره. قال رحمه الله، نعم، قال: لطول ملازمته له، وهذا واضح لكونه بما أنه أكثر ملازمة له فيقدم عليه، وهذا الكلام حققه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى وأوضحه في تاريخ الإسلام، بأن قول الدوري إذا اختلفت النقل عن المعين يقدم ما نقله الدوري على ما نقله غيره. قال رحمه الله: جيم، إذا لم توجد قرينة خاصة يرجح بها فيؤخذ بأقرب القولين إلى أقوال أهل النقد وبالأخص أقوال الأئمة المعتدلين. أقوال الأئمة المعتدلين. الطريقة الثالثة، نقوم بالنظر في أقوال علماء الجرح والتعديل، فإذا وجدنا لابن معين رواية توثيق ورواية تضعيف ننظر ماذا قال الأئمة، فإذا رأينا جمهور الأئمة المعتدلين قالوا ضعيف قلنا وقال ابن معين ضعيف، وهذا هو المعتبر عن ابن معين، ولا نعتبر رواية إيش؟ التوثيق، لأن رواية التضعيف وافقت كلام من؟ كلام العلماء، فنأخذ بما وافق كلام العلماء وما اتفقت عليه كلمة العلماء رحمهم الله تعالى. اكتب هنا، تقول: مثاله عبد الله بن سعيد، ذكر الذهبي أن ابن معين ضعفه في رواية، أن ابن معين ضعفه في رواية وأخرى. واتقه في أخرى. فنقل الحافظ العراقي التوثيق عن ابن معين لأنه وافقه في ذلك جماعة من العلماء، ولم يعتبر التضعيف. واضح؟ هذه الآن ثلاث طرق أبجد، بقي واحدة: إعراب أهل العلم عن أحد قولين. نقل عن الإمام عبارتان، فيقول ترى ضعيف ترى ثقة. وجدنا أن التضعيف أهمله العلماء ونقلوا قال ابن معين ثقة في الكتب الجرح والتعديل، فهنا إهمال العلماء لإحدى الروايتين ماذا تستلزم؟ إيش؟ طرح تلك الرواية. واضح هذا يا رجال؟ اكتب هذا. تقول نعم بقي ايش؟ بقي واحدة نسيناها. قال اذا لم يتيسر ذلك فالتوقف حتى يظهر مرجح. تقول ابجد ها اعملها ترتيب المؤلف ها. تقول ايضا اعراض اهل العلم عن احد القولين. اعراض اهل العلم عن احد القولين يدل على اعتبار القول الآخر. اعتبار القول الآخر. اعراض أهل العلم عن أحد القولين يدل على اعتبار القول الآخر الذي اعتبروه ونقلوه فيهملون القول الآخر، فبهذا نأخذ المعتبر عند أهل العلم وبالله التوفيق. طيب يا رجال، الخلاصة، الخلاصة نقول الكتابة تعجب أناس منكم. أعطني القلم. انتبهوا، تعارض الجرح والتعديل من كم؟ ممن؟ من الإمام الواحد. قبل أن نصل إلى مسألة التعارض نقول هناك درجة على صورتين. الصورة الأولى هذه درجة أولى، ما هي؟ أن يعلم إيش؟ المتأخر. نعلم أن هذا القول هو القول المتأخر، فيكون المتأخر ماذا؟ ناسخا للمتقدم، ناسخا للمتقدم. ما مثاله عندك؟ كقول ابن المبارك كنت أحب أن ألقى، لو قيل لي تلقى عبد النهار في الجنة لا تخترت أن ألقى ابن محرر ثم الجنة ثم لقيته فكانت بعرة أحب لهم. إذن هذا الأمر الأول، يعلم المتأخر، فإذا علم المتأخر جعلنا نسأل المتقدم. الحالة الثانية، الصورة الثانية، لا يعلم المتأخر من المتقدم. كيف نصنع منها معها أمور؟ واحد، أن يحمل الجرح أو التعديل على أنه إيش؟ نسبي، يعني أن الإمام جرح هذا الراوي مرة ضعفه لأنه قرن بمن هو إيش؟ أوثق منه، قرن بمن هو أوثق منه. لكن لما سئل بمفرده قال لا بأس به. إذن فإذا علمنا ذلك هل نعتبر الجرح هنا؟ لا نعتبر الجرح، فلا نعتبر الجرح، وكذلك لا نعتبر التوثيق النسبي، لا نعتبر التوثيق النسبي، لأنه إنما مجرد يعني إشارة إلى الراوي بالنسبة لغيره، لكن المعتبر هو القول الوسط الذي حدث عن راوي. هذا واحد، أن يحمل الجرح على يعني أن يحمل الجرح على أنه نسبي، على أنه نسبي. الثاني عندك يا دروبي، الثاني، الطريقة الثانية ها؟ أحسن. المسألة الثانية نسلك الترجيح. ما هو الترجيح؟ ننقل النقلة، ننظر النقلة، هذا الدوري نقل عن ابن معين، وهذا الدقاق نقل عن معين، فنأخذ رواية من؟ الأشهر. من الأشهر منهما؟ الدوري، لأنه كان أكثر ملازم المعين، فنأخذ رواية الدوري مقدمة على رواية إيش؟ الدقاق، على رواية الدقاق. هذا ترجيح بالنسبة للراوي أو الناقل عن الإمام من أئمة الجرح والتعديل. طيب إذا لم توجد قرينة، يعني مثلا الدوري نفسه نقل عن معين أنه وثق الراوي، ونقل الدوري عن معين أنه ضعف الراوي، كيف نتصرف عنده؟ ننظر الثالث، ننظر القول ايش الموافق لكلام العلماء، ننظر القول. اذا وجدنا ان ابن معين قال ثقة وقال ضعيف، فرأينا ان علماء المعتدلين قال ضعيف، اذا ماذا نأخذ عن المعين؟ رواية ماذا عندك يا شارعي؟ رواية ايش؟ رواية التضعيف الذي سار عليها الجمهور، الذي سار على الجمهور. الرابعة التوقف، والذي ذكرناها نحن عندك مشرم إعراض أهل العلم عن رواية. إذا أعرض العلم عن رواية واحدة واعتبر الرواية الأخرى، إذن إعراض أهل العلم ينفي هذه الرواية ونعتبر ما اعتبره أهل العلم. الأخيرة ما هي؟ التوقف. يقال هاتان روايتان عن ابن معين ولم يرجح أحدهما على الآخر، فيكون هنا التساقط في كلام الناقل أو في كلام المجرح الذي لم يثبت على قول واحد بالنسبة للراوي المجروح. قال رحمه الله: من ضوابط تعارض الجرح والتعديل، الأصل المعتبر عند تعارض الجرح والتعديل تقديم الجرح المفسر على التعديل، تقديم الجرح المفسر على التعديل. تقول هذا هنا يعني من باب الذكرى لما سبق معنا، تقول ليس هذا على إطلاقه، ليس هذا على إطلاقه، فالجرح المفسر الخفيف يجمع بينه وبين التعديل كما سبق، فالجرح المفسر الخفيف يجمع بينه وبين التعديل كما سبق. واضح؟ قال رحمه الله: وتقديم التعديل على الجرح المبهم كذلك. ايش الذي سبق معنا؟ التعديل على الجرح المبهم، ما الذي سبق معنا؟ ها؟ نعم. تقول: وهكذا كذلك، فقد سبق أنه يجمع بينهما إلا في حالة واحدة، إلا في حالة واحدة، طيب. قال رحمه الله تعالى: وتقديم التعديل على الجرح المبهم، ما هي الحالة الواحدة هذه عندك يا عبد المجيد؟ فيما إذا كان الجرح المبهم صادر في إمام معتبر قد ثبت توثيقه وثبتت أمانته وديانته. وتقديم التعديل على الجرح، ولكن هذا الأصل تقيده ضوابط متعددة توجد في ثنايا كلام الأئمة عند الموازنة بين الآراء المختلفة في توثيق الراوي وتضعيفه. الآن بدأنا فيها. قال: ومن أهم تلك الضوابط ما يلي. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الموضع 20 ضابطا، ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الموضع 20 ضابطا، نعم 20 ضابطا، وسنضيف لكم بعض الأشياء عليها. هذا ولهذا اسم الكتاب ضوابط الجرح والتعديل، المعني بها هذه الضوابط، هذه الضوابط. قال المؤلف رحمه الله: ومن أهم تلك الضوابط ما يلي: اعتبار مناهج الأئمة في جرحهم وتعديلهم، فإنهم على 3 أقسام. ألف هي، نعم، 3 أقسام هي: ألف، من هو متعنت في الجرح متثبت في التعديل. طيب، يعني الآن أن الناظر ناظر في كلام العلماء قبل أن يجري الجمع وقبل أن يجري الترجيح، ينظر من المجرح، من هو المجرح، فإذا تبين له مراتب المجرحين اسمع بين كلامهم. المراتب 3: الأولى العلماء الذين هم متشددون متعنتون بالجرح، يعني إذا غلط الراوي غلطة غمزوا فيه، فإذا غلط غلطتين ضعفوا. القسم الثاني المعتدلون في الجرح والتعديل، معتدل في الجرح ومعتدل في التعديل، هؤلاء أقوالهم معتبرة. القسم الثالث المتساهلون، إما متساهل في التوثيق كابن حبان في توثيق المجاهيل وكذلك العجلي والحاكم في المستدرك، أو متساهل في الجرح، أو متساهل في الجرح أيضا. واضح؟ فإذا علم الطالب مثلا أن ابن معين قال ضعيف، وأن أحمد قال لين، وذكره ابن حبان في الثقات، فقول من نعتبر؟ قول من؟ نعتبر قول أحمد، لأن هذا قول متوسط، وعندنا قاعدة أن ابن معين ماذا يوثق؟ إيش المجاهيل؟ عنده نوع من التساهل، عنده نوع من التساهل. لو وجدنا راوي فقال فيه ابن المديني مجهول، وقال فيه ابن هبان ثقة، ذكره في ثقات، فقل من نعمل؟ هو المديني، لأننا قد علمنا أن ابن حبان يوثق المجاهيل. وهكذا فلا بد أن يكون الطالب أو الباحث عند النظر في الجرح والتعديل يعلم، يعني يعرف من حال هذا أنه متشدد ومن حال هذا أنه متوسط. مثلا لو وجدت أن يحيى بن سعيد القطان قال ضعيف، ووجدت أحمد بن حنبل قال ثقة، هل نعمل قول القطان ونترك قول الإمام أحمد؟ الجواب نجمع بينهما ونعتبر التوثيق لأن هذا متشدد في الجرح. وهكذا قال المؤلف رحمه الله: من هو متعنت في الجرح متثبت في التعديل يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث ويلين بذلك حديثه. ومن هؤلاء شعبة ابن الحجاج ويحيى ابن سعيد القطان ويحيى ابن معين وأبو حاتم الرازي ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي، أضف لهم أنت، أضف لهم تقول وكذلك والنسائي مضاف عندكم، خلاص أضف عند النسائي زد، تقول والجوزجاني والنسائي والجوزجاني وهكذا عفان وأبو نعيم، عفان بن مسلم وأبو نعيم. أما عفان مسلم وأبو نعيم فقد ذكرت لكم في الأمثلة أن العلماء بسبب تعنت هذين الإمامين ما نقلوا أقوالهما، ما نقلوا أقوالهما وأهملوها. طيب طيب سؤال، من يجيب عليه؟ من يرد عليه؟ سليم، إذا عدل المتشدد هل نقبل قوله أو نرده؟ عدل نقبله، ليش؟ إيش؟ عند من؟ عندك؟ ها؟ لأنه يكون متشدد في التعديل، إذا كان هذا الراوي ثقة يقول صدوق، ما يخلي كلمة إلا إيش؟ بالدف، واضح؟ فإذا قال صدوق معناه أرفع رأسك، هذا الرجل ثقة لأنه متعنت في التعديل. اكتبوا هذه الفائدة بعد آخر كلام هنا عند قوله والنسائي، تقول قال الذهبي كرمك الله، كرمك الله وادخلك الجنة، قال الذهبي إذا عدل فهذا إذا عدل شخصا فعض على قوله بالنواجذ، فعض على قوله بالنواجذ، وإذا جرح فينظر هل وافقه غيره طيب فإن وافقه ولم يوثق ذلك أحد من الحذاق فهو ضعيف، فإن وافقه غيره ولم يوثق ذلك أحد من الحذاق فهو ضعيف، وإن وثقه أحد فهذا الذي قالوا فيه لا يقبل تجريحه إلا مفسرا، إلى آخر كلامه، سيأتينا بعض هذا الكلام آتيا إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: ومن هو معتدل في التوثيق، معتدل في التوثيق يعطي الحق والإنصاف، منصف في الجرح جرح بالعدل، ومنهم سفيان الثوري وعبد الرحمن المهدي والإمام أحمد والبخاري وأبو زرعة وابن عدي وابني كيف؟ وابن سعد بن المديني، هذا إضافة. أنا أخذ الإضافات منك، أنت معنا على الخط، إيش في عندك من إضافة؟ وابن سعد أين؟ إضافة هذه على النسخة، هذه نسخة قديمة. طيب وابن سعد ومن؟ طيب إذن وعبد الرحمن بن مهدي وابن سعد وابن المديني والإمام أحمد والبخاري وأبو زرعة وابن عدي والدارقطني. ها؟ قبل الدارقطني، وأبو زرعة وأبو داود والدارقطني. ها؟ إذن مخلبطة عندي هذا. نعيد. قال: من هو معتدل في التوثيق منصف في الجرح، ومنهم سفيان الثوري وعبد الرحمن ابن مهدي وابن سعد وابن المديني والإمام أحمد والبخاري وأبو زرعة وأبو داود وابن عدي والدارقطني. طيب هؤلاء الأئمة علقت على كل واحد عندي في نسختي من قال بأنه معتدل ومن قال بأنه متوسط وما شابه ذلك، أرى أنه لا داعي لإملائه عليكم، هذا أمر معتبر، يعني لو في انتقاد ننتقد، لكن هنا كله على ما ذكر وأهل العلم على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له. قال: من هو متساهل مثل أبي الحسن أحمد بن عبد الله العجلي وأبي عيسى الترمذي وابن حبان والدارقطني في بعض الأوقات، يعني إشارة إلى السنن، إشارة قوله في بعض الأوقات إشارة إلى سنن الدارقطني، وأبي بكر البيهقي. وأبي بكر البيهقي تفضل. نعم العجلي، علق على العجلي، يعني خلاصة الكلام العلماء، علق على العجلي تقول: متساهل في التوثيق والتجريح، متساهل في التوثيق والتجريح كما قرر أهل العلم. وعلى ابن حبان علق عليه: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ابن حبان تقول: متساهل في توثيق المجاهيل، متشدد في الجرح، متشدد في الجرح. وعند قوله الدارقطني في بعض الأوقات تقول: يعني في كتابه السنن دون غيره من كتبه، في كتابه السنن دون غيره من كتبه فهو فيها معتدل، فهو فيها معتدل. وأبي عبد الله الحاكم تقول عند قوله وأبي عبد الحاكم تقول: في المستدرك، في كتابه المستدرك، وهو حسن القول في غيره، وهو حسن القول في غيره. أما البيهقي فكذلك، نص العلماء أن غيره أعلم بالجرح والتعديل منه رحمه الله، وهو إمام كبير رحمه الله تعالى وغفر له. قال: وفائدة هذا التقسيم النظر في أقوال الأئمة عند إرادة الحكم على الراوي. إذا جاء التوثيق من المتشددين فماذا يصنع فيه حامد؟ إذا جاء التوثيق من المتشددين، ها؟ فنقبله، نقبله ونعض عليه. قال: فإذا جاء التوثيق من المتشددين فإنه يعض عليه بالنواجذ لشدة تثبتهم في التوثيق، إلا إذا خالف الإجماع على تضعيف الراوي أو كان الجرح مفسرا بما يجرح فإنه يقدم على التوثيق، ولكن إذا جرحوا أحدا من الرواه فإنه ينظر هل وافقهم أحد على ذلك، يعني المتشدد إذا جرها عالما، إذا جرها محدثا هل يقبل قوله؟ ننظر هل وافقه أحد من المعتبرين. قال فإن وافقهم أحد على ذلك التضعيف ولم يوثق ذلك الراوي أحد من الحذاق فهو ضعيف، وإن لم يوافقهم أحد على التضعيف فإنه لا يؤخذ بقولهم على إطلاقه، ولكن لا يطرح مطلقا، بل إن عارضه توثيق معتبر فلا يقبل ذلك الجرح إلا مفسرا. فإذا قال ابن معين في راو إنه ضعيف فلا يكفي أن يقول ذلك دون بيان لسبب تضعيفه وغيره قد وثقه، بل مثل هذا الراوي يتوقف في تصحيح حديثه وهو إلى الحسن أقرب كما قاله الإمام الذهبي. يعني هنا يطلب التفسير، لكن هل نؤمنه؟ قال لا، هو إلى الحسن أقرب. هل في هذا ماذا استفدت من هذا؟ أن الإمام الذهبي ماذا؟ جمع بين أقوال أهل العلم، لما جرها المتشدد ووثق المعتدل قال لا نقبل على إطلاق التضعيف، نطلب منه التفسير إذا أردنا أن نقبل على إطلاقه، ولكن لما لم يفسر فهنا نجمع بينهما ونقول الراوي حسن الحديث. وقولنا الراوي حسن الحديث، هل أعملنا التعديل أم أعملنا الجرح؟ هل أعملنا التعديل أم أعملنا الجرح؟ أعملنا إيش؟ أعملنا التعديل لأنه مقبول، واعتبرنا الجرح نسبيا، واعتبرنا الجرح نسبيا حيث أنزلنا إلى مجرد الصدوق. قال رحمه الله تعالى وإذا جاء التوثيق من المتساهلين فإنه ينظر هل وافقهم أحد من أئمة الآخرين على ذلك، فإن وافقهم أحد أخذ بقولهم، وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه لا يسلم له، فإن من عادة ابن حبان توثيق المجاهيل. واضح؟ فإن من عادة ابن حبان توثيق المجاهيل. فإذا وثق ابن حبان راو ننظر هل وافق أحد على التوثيق، فإن وافقه معتبر قبلناه، وإن لم فإن الراوي لا ينتفع بتوثيق ابن حبان حيث يصير حجة يرجع إليه، ويصير إذا انفرد يقبل حديث ويصحح، بل نقول انفرد ابن حبان بتوثيقه وابن حبان معروف بتوثيق المجاهيل. قال وأما الجرح فليس فيه على منهج واحد، بل منهم من يتساهل مع الضعفاء أيضا كالعجلي، ومنهم من يتعنت أحيانا كابن حبان، يتعنت في الجرح، ولذلك العلماء يأتون إلى ابن حبان يقول الذهبي وهذا قد يعني ويقول وقد قال فيه القصاب الجزار الخساف، يعني ابن حبان لأنه كان يشد في مواضع فيجرح بها بشدة. قال ومنهم من يتعنت أحيانا كابن حبان، ولذلك يتعقبه الذهبي على التعنت في مواضع كثيرة. نعم، قال في ترجمة سعيد بن عبد الرحمن الجمحي قال أما ابن حبان فإنه خساف قصاب، فإنه خساف قصاب. وقال أيضا نحو ذلك، تكلم في مواضع كثيرة برد كون ابن حبان لأنه متشدد. قال وأما المعتدلون المنصفون فإنه يعتمد على أقوالهم في الحكم على الرواه جرحا وتعديلا ما لم يعارض توثيقهم بجرح مفسر خال من التعنت والتشدد، فإنه يقدم على التوثيق. هذا إذا كان الجرح المفسر جرح مفسر شديد فيقدم على التعديل وإن التعديل، أما إذا كان الجرح المفسر جرح مفسر خفيف فإن بينهما كما مضى بيانه وإيضاحه. نكتفي بهذا في درسنا اليوم، وبالله تعالى التوفيق.